بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة الكوثر الفضائية ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا موعدكم مع حلقة جديدة من برنامج مطارحات في العقيدة في حلقاته الرمضانية الليلية. وطبعا عنوان حلقة الليلة رد نظرية إثبات الحد لله تعالى القسم الثاني. ولكن في البدء أود أن أنبه الإخوة المشاهدين الكرام بأننا نستقبل الاتصالات، ولا سيما إذا كانت من الأفاضل من العلماء كفضيلة الشيخ تركي الذي اتصل في الليلة السابقة، وسمعنا أن بعضا يدعي أن نحن نقطع الاتصال، وهذا غير ممكن لسببين. السبب الأول أننا من البدء أكدنا على أننا نستقبل الاتصالات، ونود أن نسمع ردود الأفعال عما يطرحه سماحة السيد الحيدري وعما توصل إليه فهم الناس من هذه المعلومات القيمة التي تطرح. السبب الثاني أن فضيلة الشيخ تركي الذي اتصل إليه أمس لم يقل شيئا يستوجب أن نقطع الاتصال، بل بالعكس كان يقول شيئا علميا منتظما منظما مرتبا، بل بالعكس نحن كنا نود أن نستمع إلى المزيد من كلامه، ولم نجد في كلامه ما يوجب أن نقطع هذا الاتصال، بل بالعكس. ونحن نؤكد في حلقة الليلة والحلقات القادمة بأنه أي أحد من المتصلين ولا سيما من الأفاضل بإمكانه أن يعطي رقم هاتفه إلى الإخوة في غرفة السيطرة، وهم إن شاء الله تعالى سيتصلون به حتى وإن كان قبل نهاية البرنامج بنصف ساعة بل حتى وإن كان في أثناء تقديم هذا البرنامج منذ منتصفه أو بدايته. إذن نسترعي انتباه هذا ونعتذر ونؤكد أن الانقطاع كان من المصدر، ونرجو أن لا يكون مقصودا من جهات أخرى كانت تريد أن تقطع الاتصال لتقول إننا نحن الذين قطعنا الاتصال. والمشاهد حتما لبيب وذكي ويميز ويعرف ما إذا كنا نحن الذين نقوم بقطع هذا الاتصال، أو أنه قطع بغير قصد، أو أن هناك سببا آخر تدخل في قطعه. على أي حال أرحب باسمكم بضيفنا الكريم سماحة آية الله السيد كمال الحيدر. مرحبا بكم سماحة السيد.
أهلا ومرحبا بكم دكتور.
حياكم الله سماحة السيد. في البدء يعني بعد أن اتضح في الحلقة السابقة المراد من الحد لغة واصطلاحا سماحة السيد، فما هي أقوال العلماء في هذه المسألة؟
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. في المقدمة بودي أن يلتفت المشاهد الكريم أننا في هذه المسألة نريد أن نبحث في أن الله سبحانه وتعالى هل هو محدود بحد، كما أن هذه الأجسام محدودة بحدود خاصة، سواء كان جسما كبيرا أو كان جسما صغيرا.
نعم.
في النتيجة هي محدودة بحدود خاصة، محدودة بحدود عدمية ينتهي عندها ذلك الشيء. ولذا وجدنا أن أهل اللغة أعلام اللغويين قالوا أن الحد منتهى الشيء
وغايته،
غاية الشيء، طرف الشيء. يعني حد النهار ينتهي متى؟ عند دخول الليل.
نعم.
فلهذا غاية النهار الليل.
نعم.
ينتهي عنده. ولذا قال جملة من اللغويين أنه الحد يمنع الشيء من الامتداد ما بعد حده. وهذا طبيعي جدا. إذن المسألة المطروحة هنا ليست في أن الله له مكان أو ليس له مكان، هل هو في مكان معين أو في أمكنة متعددة. ليس البحث في المكان، وإنما البحث في أن الله هل هو محدود بحد عدمي ينتهي عنده، هو طرفه، هو منتهاه، أو ليس محدودا بأي حد من حدوده، لأنكم تعلمون أن جمهور المسلمين وفيهم أيضا من المتكلمين وأصحاب الاتجاهات الكلامية والفلاسفة والعرفاء، الكل يعتقد أن الله سبحانه وتعالى غير متناهٍ، وهؤلاء يعتقدون أن الله ماذا؟
متناهٍ.
فلهذا قيل عندهم أن الله سبحانه وتعالى فوق ما لا يتناهى بما لا يتناهى شدة ومدة وعدة. هذا بحث فلسفي الآن لا أريد الدخول فيه. إذن النزاع الآن ليس في أن الله له مكان، هل هو في مكان معين أو في أمكنة متعددة، في كل الأمكنة، لا، مو هذا البحث. وإنما البحث هل أن الله متناهي أو أن الله ماذا؟
غير متناهي.
لا يقول لي قائل سيدنا ما هي فائدة هذا البحث؟ الجواب، هذا البحث يزيد الإنسان معرفة بالله سبحانه وتعالى، وحقيقة الدين إنما هي
معرفة الله
سبحانه وتعالى. وهذه قضية لعلنا نتوفر عليها في أبحاث لا قادمة ولاحقة إن شاء الله تعالى. نحن لا نتوقع من أي قضية معرفية أبعاد اجتماعية، أبعاد عملية، حتى يأتي قائل ويقول بأنه ما هي آثارها الاجتماعية، ما هي آثارها السياسية، ما هي آثارها في العلاقة. نحن إذا اعتقدنا في الأئمة كذا الآن ذهبوا إلى ربهم، ما هي الفائدة؟ الجواب، ليست القضية مرتبطة أبعاد عالم عملية حتى نسأل ما هي الآثار، وإنما هي مرتبطة بالأبعاد المعرفية. إذن التوحيد، العبادة لكي تكون على أتمها لابد أن تكون المعرفة ماذا؟ صحيحة. أما إذا كانت معرفة الله، توحيد الله سقيما، كان توحيد الله مشوبا، لم يكن خالصا، كان مشوبا بالشرك. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم
مشركون
كما جاء في سورة يوسف. مثل هذا التوحيد وإن كان ينفع إلا أنه لا يعطي أكله المناسب، حتى لو عبد الإنسان الحق سبحانه وتعالى ما عبد. إذن أولا أن القضية ليست في أن الله له مكان أو ليس له مكان، هل هو في مكان واحد أو في أمكنة متعددة، هذا أولا. وثانيا أنه هنا للإشارة أشير، أولئك الذين نفوا المكان عن الله لا يريدون أن يقولوا أن الله في كل مكان، يريدون أن يقولوا أن الله ماذا؟ ليس في مكان معين. يعني الأشاعرة لم يقولوا أن الله له مكان وهو في كل الأمكنة، لا، الأشاعرة عندما قالوا في كل مكان مرادهم السالبة بانتفاء الموضوع، يعني أن الله لا مكان له في قبال أولئك الذين قالوا أن الله له مكان
محدد. نعم.
إذا اتضحت هذه المقدمة المختصرة، يتذكر المشاهد الكريم، للاستذكار إن الذكرى تنفع المؤمنين، يتذكر المشاهد الكريم أن الحد في اللغة وفي الاصطلاح هو منتهى الشيء، هو طرف الشيء، وهذا ما صرح به، يتذكر المشاهد الكريم، الزاغوني في الإيضاح، وأيضا صرح به ابن تيمية، وكل من عرض لهذه المسألة صرح أن المراد من الحد في المقام هو منتهى الشيء، هو طرف الشيء، هو غاية الشيء. هذه نقطة. النقطة الأخرى التي هي سؤال الدكتور أخي العزيز دكتور سالم، هو أنه ما هي الأقوال في المسألة؟ في الواقع أنه توجد هناك أقوال ثلاثة في هذه المسألة، وهي أن الله له حد أو ليس له حد.
نعم.
القول الأول، وهو القول الذي يعتقد بإصرار أن الله سبحانه وتعالى لابد أن يكون محدودا بحد. التفتوا إلى هذه الحقيقة، أن الله سبحانه وتعالى لابد أن يكون محدودا بحد، ولو لم يحد لما كان موجودا بل كان معدوما. عجيب، التفتوا جيدا، يعني جعلوا هناك مساوقة، يعرف أهل الاصطلاح في الفلسفة ما أقول
ملازمة، نعم.
جعلوا هناك مساوقة أعمق من الملازمة، جعلوا، لأنه في الملازمة أحدهما غير الآخر، في المساوقة أحدهما عين الآخر،
نعم.
قالوا الموجودية تساوق المحدودية، نحن لا نتعقل وجودا ليس
له حد.
بمحدود ليس له حد. فإذا قلتم أن الله، يعني أشكلوا على أولئك الذين يقولون أن الله ليس له حد، قالوا إذا قلتم أن الله ليس له حد يعني كأنكم قلتم أن الله معدوم. هكذا صوروا المسألة،
العدم عندهم غير
هكذا محدود. هكذا صوروا المسألة،
نعم.
إذن هؤلاء في القول الأول يقولون يستحيل أن يكون الله موجودا وليس له حد ومنتهى وغاية ينتهي عنده، لأننا لا نتعقل أي وجود، سواء كان هو وجود الله سبحانه وتعالى القديم الواجب أو كان وجود الممكنات الحادثة والمخلوقات، هذه تساوق المحدودية. فالموجود يعني المحدود، كل موجود فهو محدود، سواء كان هو الله، سواء كان هو الخالق أو كان هو المخلوق.
هذا الخالق والمخلوق.
نعم. هذا ما ذكره في كتاب الإمام الدارمي اللي هو من أقطاب هذا الاتجاه، في كتاب رد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد، تحقيق محمد حامد الفقي الناشر مكتبة ابن تيمية، في صفحة 23 من هذا الكتاب بشكل واضح وصريح هكذا يقول، بودي أن المشاهد الكريم يلتفت. قال أبو سعيد: وادعى المعارض أيضا، المعارض يعني الذي ينفي أن لله حد، وادعى المعارض أيضا أنه ليس لله حد ولا غاية ولا نهاية، فقال له قائل ممن حاوره، يعني أولئك الذين حاوروا من؟ هذا الذي نفى الحد لله، قد علمت مرادك أيها الأعجمي، لأنه هم يعتقدون أن هذا الأصل هو الأصل الذي تبنى عليه جميع الضلالات، نفي الحد، يعني من نفى الحد عن الله فقد ابتلي بجميع الضلالات. يقول: وهذا الأصل الذي بنى عليه جهم جميع ضلالاته واشتق منه أغلوطاته، وهي كلمة لم يبلغنا أنه سبق جهما إليها أحد من العالمين. وبعد ذلك سيتضح بأن هذه المقولة ليست مقولة جهم، وهو أن الله سبحانه وتعالى ليس له حد، وإنما هي مقولة علي أمير المؤمنين، وهو من كبار صحابة رسول الله، لا نقول أنه إمام الأئمة، نقول هو من كبار صحابة رسول الله، وهو الخليفة الرابع كما تعتقدون، وهو واحد من المبشرين،
نعم.
وباب مدينة علم الرسول، ومن أهل البيت إلى آخره. المهم، فقال له قائل ممن حاور، وهذا هو الأسلوب الذي يستعمله هؤلاء، بمجرد أن تختلف معهم تتهم بالتعطيل والجهمية وإلى غير ذلك. قد علمت مرادك أيها الأعجمي، وتعني أن الله لا شيء، يعني إذا نفيت الحد فقلت أن الله ماذا؟
غير موجود،
غير موجود، لا شيء،
نعم.
لأن الخلق كلهم علموا أنه ليس شيء يقع عليه اسم الشيء إلا وله حد وغاية وصفة، وألا شيء ليس له حد ولا غاية ولا صفة. الآن مو حديثنا في الصفات، ها؟ حديثنا ماذا؟
في الحد.
أحسنتم. فالشيء أبدا، يعني أي شيء، سواء كان الشيء هو الله، لأن الله أيضا شيء لا كالأشياء، فالشيء أبدا موصوف لا محالة، ولا يوصف، ولا شيء يوصف بلا حد أساسا، لا يعقل أن يوجد هناك شيء وليس له حد، وقولك لا حد له يعني أنه لا شيء، يعني لا وجود له. هذا الكلام واضح، لا يريد أن يقول بأنه المحدودية ممكنة وغير المحدودية أيضا ممكن، ولكن الدليل دلنا على المحدودية. لا، يريد أن يقول يستحيل أن يكون لله، ها، أن يكون الله غير محدود. لا بد أن يكون محدودا. هذا هو القول الأول. القول الثاني وهو القول الذي يقع في قباله مباشرة، وهو القول الذي يقول يستحيل أن يكون الله له ماذا؟ حد. فمن حده فقد عده، ومن عده فقد أبطل أزله. أساسا يقول إذا قلنا هذا كلام أمير المؤمنين في نهج البلاغة، وبعد ذلك سأشير أيضا إلى مصدر هذا الكلام حتى لا يأتي بعض العوام على بعض المواقع ويتكلم بأن نهج البلاغة لا سند له. هذه واقعا يبين لك بأن هؤلاء أي درجة من الجهل يعيشها هؤلاء. نعم يكررون هذا الكلام لأنه إمامهم ابن تيمية يقول أن نهج البلاغة كله ماذا؟ مكذوب. كله مكذوب. نعم. لا فقط لا سند له، كله مكذوب. وهؤلاء أيضا حتى يرممون هذه يصلحونها يأتون على الفضائيات يقولون بأن نهج البلاغة لا سند له، وهم ولو يقرأوا كتاب واحد مولانا من الكتب التي كتبت في بيان أسناد نهج البلاغة لما قالوا مثل هذه الكلمات الصبيانية التهريجية. على أي الأحوال أرجع وأقول، القول الثاني يعتقد بأن الله سبحانه وتعالى يمتنع أن يكون له حد، فلو كان محدودا لما كان هو الحق سبحانه وتعالى. ولذا هناك إصرار من أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام أن الله سبحانه وتعالى يستحيل أن يكون له حد، وإلا لو كان له حد الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام في توحيد الصدوق يقول ولا به صدق من نهاه،
جعل له نهاية،
جعل له نهاية. ولا به، يعني صدق بشيء آخر، ما صدق بالله.
أحسنت.
يعني عرف شيئا آخر، ما عرف ماذا؟
الله.
ما عرف الله. ولا، التفتوا جيدا، التوحيد للشيخ الصدوق وهو من كتبنا الأساسية، وعندما أقول من كتبنا الأساسية لا يتبادر إلى الذهن كل ما ورد فيها صحيح، لا ليس الأمر كذلك، وإنما أقول باعتبار أن نفي الحد عندنا من المتواترات. قال ولا به صدق من نهاه. بعد أكثر من ذلك نجد أنه الإمام سلام الله عليه يقول ولو حد له وراء إذن حد له أمام. النبي صلى الله عليه وسلم، الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام يؤكدون هذه الحقيقة بما لا مجال للمزيد عليه، ولكنه من باب الإشارة. هذا هو القول الثاني. القول الثالث في المسألة وهو أن الله سبحانه وتعالى أنه لا بد من التوقف في المسألة، بمعنى أننا لا نقول أن له حد ولا نقول أنه ليس له حد، وإنما نتوقف في المسألة.
نعم.
فإذن هنا أقوال ثلاثة: القول الأول أن الله له حد، القول الثاني أنه ليس له حد، القول الثالث أنه نتوقف في المسألة، لا نثبت الحد له ولا ننفي الحد عنه.
إذا تسمعوا سمح سيد أن فضيلة الشيخ تركي سليمان معنا الآن.
تفضلوا.
نعم. إذا تفضلوا فضيلة الشيخ، تفضلوا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام على المشاهدين الكرام.
حياكم الله.
قبل أن أكمل حديثا كان منا البارحة وقد انقطع لسبب خارج عن إرادتنا.
نعم.
ولعل في الانقطاع مصلحة كشفت لنا بعض الأمور. لقد انعالت الاتصالات علي اليوم والبارحة.
نعم.
دون توقف بعد مداخلتي السابقة الغير كاملة.
نعم.
من جمع من إخواننا وأصحابنا رحم الله تعالى، ووجهوا لكل أنواع التهم التي تفيد إخراجنا عن الملة، وهم لم يسمعوا باقي كلامنا، وهم العارفون أكثر من غيرهم. تمسكنا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح رضي الله عنهم أجمعين. وبعد أن كنت شيخهم البارحة أصبحت أستجدي منهم التوحيد. وبعد أن كانوا يلوذون بنا في الرد عليكم والتشكيك بكلامكم وتكذيبكم حينما ضعفت حجتهم وأفلست براهينهم، لم يحكموا عقولهم بل كبوا واستكبروا. وقال تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله. وعليه ردوا علينا ناقمين ونالوا منا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهذا دليل قلة عقولهم وعمق جهلهم. وعليه أعيد قولي وليسمعوني جيدا، وإلا يستعجلوا بوصفنا بما ليس بنا، وليتقوا الله وهو الحكم الفصل. فماذا الذي يغير أن يناقش الآخر أفكارنا بعد أن ينقلها من أمهات كتبنا ويطرح آراءنا كما هي دون تدليس أو كذب، وهم العارفون بذلك أكثر من غيرهم. ثم بعد ذلك يضعها على بساط النقد بنهج علمي قل نظيره، ويقاطعها وآراء جمهور المسلمين، ومن ثم يطلب منا المشاركة في الدفاع عن أفكارنا إن كانت لنا حجة أو كان في قوله تجنن علينا. إلا أن كنتم مستنكفين من نشره على الملأ، فلذلك يجب أن يقلقكم أكثر من غيركم. والله تعالى يقول: إن الله مخرج ما تحذرون. نعم، إن الله مخرج ما تحذرون. إخوان الأعزاء، الفكر الذي لا يدرؤ الشبهات عن نفسه ليس بفكرة، وفي اتباعه خسران وضلال مبين. ونحن لا ندعي تحسين القبيح ولا تقبيح الحسن، وهو الغالب سبحانه وتعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، لا برهان له به، فإنما حسابه عند ربه. وأقول لكم: لو غربلنا تراثنا وناقشناه دون تعصب وجمعنا المتناقضات فيه واللا معقولات، وتعاملنا مع السلف الصالح رضوان الله عليهم على أنهم مجتهدون يصيبون ويخطئون، وأنهم ليسوا أنبياء ولا مرسلين، وتأملنا قوله تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فلربما كان لنا رأي آخر، والحكمة ضالة المؤمن. فكلما أضفت رقعة للثوب الخرق ازداد قبحا. والأعزاء، اعلموا أن كلامي هذا لا يعني قبولي بكل ما يقوله الشيخ الكريم وتسليمي به قبل أن نسمع منه صورة كاملة وواضحة عن التوحيد، وبعد أن تطمئن له عقولنا وقلوبنا. وفي الوقت نفسه احترم وضوحاته حيث أنها توافق رأي جمهور المسلمين ولا تتنافى والعقل السليم. هو الله الذي لا إله غيره، لا يجمعني مع فضيلتكم غير كلمة التوحيد، وهي كلمة يهتز لها عرش الجليل سبحانه وتعالى، وتهتز لها جميع سكان سمواته العلا. فلا يجب أن تكون هذه الكلمة الجليلة القدر مقام هرج ومرج بيننا نحن سكان أرضه السفلى، كي نقابلها بجهالاتنا وعصبياتنا بأفكار منكرة ما أنزل الله بها من سلطان من تجسيد وتجسيم وتشبيه وتخبط واضح ومنكرات بغيضة نطق بها بني إسرائيل حتى أصبحوا لعنة الأمم. وفي الختام سلو تعالى: أن يهديني وإياكم سواء السبيل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أشكر جناب الشيخ الفضيل على هذه المداخلة القيمة التي تنبع من إنسان واقعا من مصادق أنه من أهل العلم والعلماء وأهل الذكر الذين يطفح من كلامهم أنهم من طلاب الحقيقة،
نعم،
وأنهم لا يريدون إلا الحقيقة. وواقعا أنا أشكر منه أيضا هذا الإنصاف الذي قل نظيره، كما تفضل جناب الشيخ، قل نظيره في المداخلات التي نسمعها هنا وهناك، وكذلك في بعض المواقع، ومع الأسف الشديد في بعض القنوات التي هي أقرب إلى التهريج منها إلى البحث العلمي والنقد العلمي. ونفس هذه المقولة التي ذكرها أخونا العزيز جناب الشيخ هو أننا نحن أيضا في تراثنا يوجد ما يستحق أن نقف عنده متأملين متدبرين، سواء كان على مستوى الأمور العقدية أو على مستوى الأمور الفقهية، وهذا ما سيتضح إن شاء الله تعالى لجناب الشيخ أولا ولكل المشاهدين في العالم الإسلامي، أننا لا نقدس أحدا، وإنما التقديس إنما هو لكتاب الله سبحانه وتعالى. أؤكد هذه الحقيقة، القدسية أولا للقرآن الكريم، القدسية أولا للقرآن الكريم، والقدسية أولا وثانيا وثالثا للقرآن الكريم. نحن لا يوجد عندنا غير كتاب الله، وإنما عندما نقول التمسك بكلام رسول الله صلى الله عليه وآله من باب أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بذلك، قال لتبين للناس ما نزل إليهم، وقال لنا ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، باعتبار أن القرآن قال ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ونحن عندما جئنا إلى كلام رسول الله صلى الله عليه وآله، وبعبارة أخرى إلى بيانات الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، وجدنا أنه وقع الاختلاف في كلام رسول الله، في سنة رسول الله. البعض يقول أن رسول الله قال كذا، والبعض قال أن رسول الله ماذا قال لك كذا. نحن بمقتضى حديث الثقلين، وبمقتضى آية التطهير، وبمقتضى عشرات النصوص الواردة عن الرسول الأعظم، وجدنا أن أفضل الطرق وأحسن الطرق وأسلم الطرق وأأمن الطرق للوقوف على حديث رسول الله إنما يمر من خلال علي وأولاد علي. ولكن هذا ليس معناه أننا إن تم لنا طريق صحيح من صحابة نطمئن إلى إيمانهم ودينهم وصدقهم وأمانتهم أننا لا نأخذ من صحابة رسول الله. هذا كلام يرمى به أتباع مدرسة أهل البيت جزافا وبلا دليل. إن قال لي قائل سيدنا يوجد في كلمات علمائكم ما يخالف هذا الكلام، نقول في كلمة واحدة، نحن قدمنا أننا لا نقلد أحدا، نحن نقول رأينا في هذه المسألة بما استفدناه من كتاب الله وكلام رسوله صلى الله عليه وآله، وبما وصل إلينا من عترته الطاهرة عليهم أفضل الصلاة والسلام. ولذا واقعا أستميح المشاهد وأستميح الشيخ الجليل عذرا أنني مضطر إلى أن أكمل هذه الأبحاث حتى تتضح الصورة التي تعتقد بها مدرسة أهل البيت. فإن اتفقنا على التوحيد فطوبى لنا جميعا، وإن اختلفنا فلا داعي للاتهام وللتكفير وللتفسيق ولكل تلك الكلمات التي لا ينبغي أن تقال. أنا إذا تسمح لي، نعم، دكتور،
ظهر عندنا فاصل سمح سيدي،
اسمحوا لي دقيقة. طيب، واحدة قبل، طيب، الفاصل، انظروا إلى هذا الكلام. طيب، الذي ورد. إحنا كلامنا واقعا إشكالنا على مثل هذا المنطق،
إشكالنا على مثل هذا المنطق الذي يقول إذا قلت شيئا لابد أن يقبل به الآخرون، وإن لم يقبل بهم فآخرون فهم أهل بدعة وأهل ارتداد وأهل شرك وأهل كفر، وأنهم 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 إلى آخر القائمة. نحن خلافنا وإشكالنا على مثل هذا المنطق الهمجي، أنه إما أن تقول ما أقول وإما أنت أهل بدعة. انظروا إلى هذا الكلام، إثبات الحد لله وبأنه قاعد وجالس على عرشه للدشت الذي هو من أولئك المصرين على إثبات الحد لله. انظروا ماذا يقول في هذا الكلام، بودي أن المشاهد الكريم يلتفت. قال أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني: ولله عز وجل عرش وللعرش حملة يحملونه، والله عز وجل على عرشه وله حد، والله أعلم بحده. التفتوا جيدا، يتحرك ويتكلم وينظر ويضحك ويفرح. هذا منطقهم، هذا اعتقادهم، ونحترمه، لكن سوف ننقده علميا كما سيتضح بعد ذلك. ثم يقول: وذكر ذلك الإمام أحمد في كتاب السنة له، وقال في أوله: هذه مذاهب أهل العلم وأصحاب الأثر وأهل السنة المتمسكين بعروتها المعروفين بها المقتدى بهم فيها من لدن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله إلى يومنا هذا. فأدركت من أدركت من علماء أهل الحجاز والشام وغيرهم عليها. التفتوا جيدا، جيد، هذا رأي ويحترم أيضا، ولكن فمن خالف شيئا من هذه المذاهب أو طعن فيها، خالف بمجرد المخالفة، يعني لا يحق لك أن تعطي ماذا؟ رأيا ولو كان مستدلا من القرآن ومن كلام رسول الله. فمن خالف شيئا من هذه المذاهب أو طعن فيها أو عاب قائلها فهو مخالف مبتدع. يا أخي، لماذا إذا أنكرت أن الله سبحانه وتعالى ليس له حد، لا يضحك لا يتحرك، نصوصي التي أعتقد بها تقول أساسا يستحيل أن يكون الله ماذا؟ متحركا، يستحيل ذلك. يقول: فهو مبتدع خارج من الجماعة زائل عن منهج السنة وسبيل الحق. أي منطق هذا؟ هذا المنطق المفلوج. أي منطق هذا المنطق السقيم، أنه إما أن توافقني فيما أقول وإما أنت من أهل البدعة والشرك والكفر والفسق وإلى غير ذلك. نحن إشكالنا واقعا لا فقط مع أتباع ابن تيمية، طبعا أنا أتصور أن الشيخ ابن تيمية هو الذي أسس هذا المنطق، كان يوجد قبله، ولكن من نظر له هو من تسمونه شيخ الإسلام، وهذا العنوان لم يقبل من كثير من علماء المسلمين. على أي الأحوال نحترمكم، ما دام تعتقدون أنه شيخ الإسلام فليكن شيخ إسلامكم الذي تعتقدون، ولكن لا ينبغي إذا خالف أحد الشيخ ابن تيمية لابد أن يتهم بالسبئية ويتهم بالزندقة ويتهم بالبدعة ويتهم بالخروج عن الإسلام، حتى عندما تصل إلى بعض أولئك الذين لا يفهمون منطق الدين يتحول إلى سلوك عملي من خلال التفجيرات ومن خلال التفخيخات ومن خلال الذبح، ويتقربون إلى الله بقتل المسلمين. وأنتم وجدتم أن كثيرا من هؤلاء الذين شبعوا وأشبعت وملئت قلوبهم وأشرب قلوبهم مثل هذه المباني، ماذا فعلوا بالمسلمين؟ وليس فقط بشيعة أهل البيت، انظروا ماذا فعلوا في العراق، انظروا ماذا فعلوا في أفغانستان، انظروا ماذا فعلوا في باكستان، انظروا ماذا فعلوا في الدول الإسلامية، انظروا ماذا فعلوا في شمال أفريقيا. هؤلاء ليسوا شيعة،
شوهوا صورة الإسلام.
واقعا نحن خلافنا الأساسي إخواني الأعزاء، وأنا أتصور أننا إذا أردنا أن نقف أمام هذه الظواهر التي بدأت تطفو على السطح، لا لتشوه صورة الإسلام فيما بيننا، بل لتشوه صورة الإسلام أمام العالم. العالم بدأ يعرف الإسلام ويتصوره أنه قائم على أساس القتل والذبح والتفجيرات والتفخيخات والانتحاريات. هذا خلافنا الأساسي. نحن نريد أن نقول، طبعا هنا لابد أن أشير بيني وبين الله، وأؤكد مرة أخرى، وهو أن هذا المنطق نحن لم نجده مثلا في مدرسة الأزهر.
نعم.
هذا لم نجده في مدرسة شمال أفريقيا في القيروان، لم نجده في المغرب، وإنما هي مدرسة مختصة. عندما تبحث تجذر هذه المدرسة تجد أنها تنتهي إلى من؟ إلى الشيخ ابن تيمية. نعم. وإلى أتباع ابن تيمية، وإلى من يدافعون عنه، وإلى من يدفعون كل شيء لتثبيت ماذا؟ أفكاره وآرائه هنا وهناك. ولذا واقعا مرة أخرى أحترم هذا الرأي الذي يقول بأنه أنا لا أحكم على كلام المتكلم حتى يكمل حديثه في التوحيد، وهذا هو الذي نقوله إخواني الأعزاء، أعزائي أيها المشاهدون، أيها المسلمون في كل العالم بمختلف اتجاهاتكم، وواقعا بالخصوص أتباع ومن يعتقدون بالشيخ ابن تيمية ومن يعتقدون بالشيخ محمد عبد الوهاب، وهم الذين يسمون أنفسهم أتباعه. أنا لا أسميهم الوهابية لأني سمعت هنا وهناك أنهم لا يقبلون أن يسموا بهذا الاسم. إذن أحترم رأيهم، وقعا أحترم اختيارهم، ولكنه أريدهم أيضا أن يطلعوا على الحقيقة، فليذهبوا ليعرفوا بأن هذا هو منطق الإسلام، هذا هو منطق صحابة رسول الله. ألم تعلموا أن الزبير، أن الطلحة والزبير كانا معارضين لخلافة ماذا؟ لخلافة علي بن أبي طالب، ولكن لم يتعامل معهم بمنطق القتل والسجن وإلى غير ذلك، بل حتى بعد أن حاربه من حاربه من صحابة رسول الله لم يكن إلا منطق الاحترام. هذه رسائل الإمام سلام الله عليه وكلمات الإمام في نهج البلاغة وغير نهج البلاغة تبين لنا هذه الحقيقة. إذن بودي أن المشاهد الكريم يصبر معي هذه الليالي، ولعله بعد شهر رمضان لنبين الصورة التوحيدية التي عليها الآخر. وعندما أقول الآخر لا فرق أن يكون مدرسة الصحابة أو الاتجاه الذي يؤمن به ابن تيمية، وبعبارة أخرى أهل السنة والجماعة وابن تيمية، لأنه أنا معتقد أن ابن تيمية سرق عنوان أهل السنة والجماعة منهم، وإلا ليس هو الذي يمثل أهل السنة والجماعة. وهذه الأصوات الآن نسمعها تقول لنا نعم أن الشيخ ابن تيمية ومن يقلده لا يمثلون أهل السنة والجماعة.
أحسنتم، شكرا لكم سمح السيد. إذن مشاهدنا الكرام نذهب إلى فاصل، وبعد الفاصل تابعونا.
إذا كانت مداخلات نستمع وإلا حتى أستمر. نعم. في البحث
إن شاء الله تعالى بعد الفاصل سمح السيد. طيب تابعونا بعد الفاصل مشاهدينا الكرام. مرحبا بكم مجددا مشاهدينا الكرام. وقد قال الله تبارك وتعالى ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. معنا الأخ قحطاني من السعودية، تفضلوا أخ قحطاني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أرجو من الشيخ كمال الحيدري أن يسمعني جيدا.
تفضلوا.
وأشكركم على استقبال مكالمة الشيخ تركي.
حياكم الله.
وحياكم. ومما ذكره الشيخ حفظه الله أن التوحيد هو اللي يقود الأمة إلى توحيد الصف. فنرجو من سماحة الشيخ كمال الحيدري الله يحفظه ويزيد في علمه يطولنا في عمره
إن شاء الله،
أن يعمل على هذه النقطة التوحيد.
نعم.
توحيد الله الذي جاء به الرسل والأنبياء ويقود إلى توحيد الأمة، وأن يكون بحثه وطروحاته عبر رسائل بينه وبين علماء الأمة سواء في المملكة العربية السعودية أو الأزهر، وطرح ما يتحدث عنه في برنامجه. هذه النقطة. النقطة الثانية،
نعم،
أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي أمانة في أعناق جميع العلماء سواء كانوا سنة أو شيعة.
نعم.
فبالعلماء يهتدي الأمة إلى طريق الحق أو طريق الضلال. فأرجو من الله ثم من علماء الشيعة وعلماء السنة أيضا بإنقاذ الأمة من فتنة أو من مما يقودهم إلى طريق الضلال وإلى غضب الله تعالى
إن شاء الله.
وأرجو من فضيلة الشيخ أن تكون بعثاته وطروحاته عبر رسائل أو تكون تحت رعاية مجمع الفقه الإسلامي في مكة المكرمة. هذا والسلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معنا الأخ علي الهادي من اليمن. سمحت سيدنا معنا ثم أعود إليكم. نعم تفضلوا أخ علي الهادي تفضلوا. نعم إذا كان الاتصال جاهزا يتفضل. أو
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب تفضلوا أخي الكريم.
تحية مباركة للشيخ.
حياكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا سيدي الشيخ أقول بأن المشكلة ليست في التوحيد.
طيب
المشكلة ليست في التوحيد سواء من ناحية التشبيه أو التجسيم، لأن المسلمين جميعا يؤمنون بأن الله أحد فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إنما المشكلة هي في التكفير، عندما يكفر بعضنا بعضا أو عندما يتم مخالفة في أي نوع في أي فرع من الفروع أو في أي اجتهاد من الاجتهادات أو في أي فتوى يكفر كل فئة تكفر الأخرى، مما أنشأ في المجتمع جمعيات إرهابية باسم هذه الفتاوى أو باسم هذه أو باسم هذا الاعتقاد. وإلا لا نعتقد أن هناك إخلال في العبادة إذا تم التجسيد أو آمنا بالحدية كما قال الإمام أحمد لا يعلم بحده إلا هو. لذلك أنا أعتقد بأنه الإشكال في مسألة التكفير هو أخطر ما يمكن على الأمة، هو فرد الأمة وهو اللي أثار الفتن وهو الذي خرب البلاد وهو الذي ترجم الإسلام أمام الشعوب الأخرى والديانات الأخرى إلى أنه دين إرهابي مع أنه دين إسلامي.
نعم نعم.
نرجو أن تركزوا على مسألة التكفير. نعم. وكيف ينشأ التكفير إذا تم التجسيم أو ما هو يؤثر في العبادة إذا اعتقدنا التجسيم، هل هناك تأثير في العبادة أم
نعم.
لا.
شكرا لكم حياكم الله. شكرا الأخ الكريم علي الهادي من اليمن. معنا الأخ أبو عبد الرحمن من السعودية تفضلوا.
السلام عليكم.
عليكم السلام
ورحمة الله. السلام ورحمة الله.
أرحب بسماحة الشيخ كمال حيدر وكذلك أرحب بالدكتور سالم.
حياكم الله.
أنا بالأمس اتصل فأخبرتني قناة أنه أمس انتهى وقت الاتصالات فسمحوا لي أن أتكلم اليوم. أنا أريد أن أعلق على مسألة الحد وعلى بعض الأسئلة التي وجهها لنا الشيخ بالأمس.
طيب.
لأن إن شاء الله سماحة الشيخ يأذن لنا.
نعم.
أقول مسألة الحد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد الثالث من بيان تلبيس الجهمية في صفحة 42، أنا طبعا خارج المنزل الآن لكن أتكلم من الذاكرة، والشيخ أمس قرأ من نفس هذا الموضع، قرأ كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أنه قال أن الحد ليس صفة، ثم شيخ الإسلام ابن تيمية بين ما الحد الذي يثبته أهل السنة، قال أن الحد هو ما يميز الشيء عن غيره من الصفات، ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في آخر الصفحة مع بدء الصفحة الأولى ذكر أن الجهمية كانوا يقولون أن الخالق لا يتغير أن يخلق بشيء، فالسلف حينما أطلقوا هذه العبارة أرادوا أن لله صفات يتميز بها عن غيره، ليس كما قال الجهمية أن الخالق والمخلوق لا يتميز منهما شيء، فهما متحدان، فهذا معنى الحد ولا يلزمنا شيء من المحذورات التي يطلقها الشيخ كما الحذر. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، في الشيخ أمس فتح كتاب المفردات للراغب الأصبهاني وبين أن الوجه بمعنى الجارحة، ثم سألنا الشيخ قال أنا أسأل أصحاب مدرسة ابن تيمية، قال الشيخ كمال نسألهم هل هذا الوجه في الوجوه أو ليس في الوجوه، وأجاب الشيخ عنا أن نقول أن الوجه لا في الوجوه، ثم سألنا قال هل هذا الوجه معروف لكم أو ليس معروف لكم، وأقول الجواب عن هذا السؤال، هذا السؤال مثمر وعندنا فيه تفصيل، فنقول الوجه من حيث المعنى معلوم ومن حيث الكيفية والكلمة مجهول. إن سألني الشيخ قال ما المعنى عندكم، أقول سماحة الشيخ بارك الله فيك افتح مقاييس ابن فارس تجد أن أصل معنى الوجه في مادة وجه هو ما يقابل به الشيء، والله جل وعلا عندنا نراه يوم القيامة ونرى وجهه، كيف، وإن الرؤية في جهة. فنحن حينما نرى وجه الله فالله جل وعلا له وجه يستقبل به ويرى. إذن هذا معنى الوجه. ونحن نقول دائما ونقرر ويقرر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الألفاظ التي يشترك فيها الخالق والمخلوق معلومة المعنى من حيث إطلاق الكل. أما عند الإضافة والتخصيص فهو سؤال عن الكل، والكل باتفاق جميع الطوائف لا يعلم. هذه مسألة الوجه وهذه مسألة الحد. باقي مسألة أختم بها. الشيخ في كثير من الحلقات قال كلمة وأنا أقول إن قالها الشيخ وأخرجها في نقله أقسم بالله العظيم أتشيع، أقسمت بالله أمام الناس. الشيخ قال أن الحلولية أشاعرة والأشاعرة تركي الله في كل مكان، إن أخرجها من كتاب أشعري معتمد وأعلن تشيع في القناة وأسافر إلى إيران وأقبل يديه الكريمتين.
يقول هل يستطيع سماحة الأستاذ أن يثبت أن الحلولية أشعرية؟ هذا الذي فهمته.
ما قلت أنا الحلولية.
نعم نعم.
أخي العزيز أنا ما قلت أن الحلولية أشعرية.
نعم
أنا ما تفضل.
أقبل يديه الكريمة وآتي إيران وأستقبل.
طيب لو أعدتم هذا الطلب الأخير أخي الكريم أبا عبد الرحمن،
خليكم
طيب لو أعدتم الطلب الأخير فقط. نعم
هذا الطلب الأخير أخي العزيز ما فهم
الشيخ.
نعم
أن يأتي بالكتب المعتمدة عند الأشعرية ويخرج أنهم يقولون إن الله في كل مكان.
وأنا ما قلت أنهم اليوم بينت أخي العزيز.
نعم قلت طيب
أخي العزيز اليوم بينت قلت أنه مو مراد أنهم في كل مكان، يقولون الأشاعرة يقولون أن الله ليس له مكان، مو مقصود أنه في كل مكان. قلت هذا المعنى شرحت لك
يعني لا يحميه مكان ولا
شكرا. لا جيد هو كمل طيب كلام طيب. أنا نعم. سأجيب. شكرا شكرا أخي العزيز شكرا أخي العزيز شكرا أخي
طيب
العزيز.
شكرا لكم أخي الكريم. وصلت أسئلتك على تحال. نعم سمح السيد تبدأون من التعليق. نعم
ما أدري ما أكون مداخلات.
نعم أسأل الآن لكم التعليق.
جيد
نعم لكي توجد مداخلة ولكن لعل الوقت لا يكفي
لعله إن شاء الله. طيب نعم أستمع. بلي
نعم بالنسبة لي سمح الشيخ تركي سمعتم
بلي وعلقت على كلامي.
بالنسبة للأخ سمح الشيخ القحطاني
نعم من السعودية. وقعا أيضا كذلك أنا أتصور بأنه القضية الأساسية هي التوحيد، وعندما نقول كلمة التوحيد نريد أن واقعا أن نجعل كلمة التوحيد أساسا لتوحيد الكلمة.
نعم.
واقعا هذا هو مبتغانا في كل هذه الأبحاث. ولذا أنا أتصور عندما يأتي أمثالكم وأمثال الذين اتصلوا من جناب الشيخ تركي أو جنابكم وآخرون، واقعا أنا أتصور أنه البحث يأخذ اتجاها آخر ويأخذ طعما آخر. ولذا نستطيع واقعا نستطيع جميعا أن نصل إلى حقيقة واحدة، والأصل هو كلمة التوحيد. إذن ينبغي علينا جميعا أن ننقح هذه المسألة جيدا، فإذا انتهينا إلى نتائج معينة فيها فبها ونعمت. أما إذا لم ننتهي لا ينبغي أن نحول ذلك إلى تكفير، ونحول ذلك إلى ارتداد، ونحول ذلك إلى اتهام بالشرك. واقعا الأخ العزيز يعني هو لا يعرف أنه أولئك الذين يقفون في المسجد النبوي وأطراف المسجد النبوي ويقفون في المزارات الموجودة عند المسلمين بغض النظر أن أفعالهم صحيحة أو غير صحيحة. أنا لا أريد أن أدافع عن كل ما يفعله المسلمون عندما يأتون إلى المدينة المنورة وإلى المسجد النبوي وإلى المراقد المقدسة لصحابة رسول الله أو للأئمة أو لغيرهم أن كل أفعالهم صحيحة. لا 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 أبدا أنا لست بصدد التصحيح، وإنما بصدد أنه واقعا هذا هو المنطق الإسلامي الذي إذا اختلفتم مع أحد تتهمون الجميع بأنهم على الشرك واقعا ابدأوا بأنفسكم، ابدأوا واقعا أصلحوا هذا، فلتكن صورتكم واقعا ليست هذه الصورة التي يعكسها بعض هؤلاء الجهلة الذين يقومون بمثل هذه الأفعال. أنتم تقولون الآن أنا وجدت هذا المنطق واقعا منطق سليم.
نعم.
منطق قائم على أساس ديني صحيح، وهو أنه على علماء السنة وعلى علماء الشيعة. وعندما نقول علماء السنة بمختلف اتجاهاتهم وبمختلف مبانيهم العقدية والفقهية، أنتم تعلمون هناك مدارس متعددة في هذا المجال، لا يشك أحد أن المسلك الأشعري والاتجاه الأشعري شيء وأن مسلك ابن تيمية شيء آخر، هذا لا يوجد خلاف في هذه المسألة.
وهكذا عندما تأتون إلى علماء الشيعة يكون في علمكم لا يتبادر إلى ذهن الإخوة بأن الشيعة جميعا لهم كلام واحد من لون واحد ومن طعم واحد. لا، ليس الأمر كذلك. لهم اجتهادات متعددة سواء على مستوى الأمور العقدية أو على مستوى الأمور الفقهية، ولكن هذا لا ينبغي أن يتحول عند الاختلاف. تعالوا نتعايش مع قبول الآخر. هذا المنطق إخواني الأعزاء، هذا لا فقط على المستوى الفكري، على المستوى العقائدي، على المستوى الفقهي، على المستوى الثقافي، على المستوى الاجتماعي، على المستوى السياسي. ينبغي علينا جميعا أن نقبل الآخر، أن لا نرفض. إذا اختلفنا فليكن اختلافنا قائم على أساس صحيح، وأن لا نتهم الآخر، لا نسقط الآخر، لا نتهم الآخر، لا نقول أنه سبئي، لا نقول أنه يهودي، لا نقول أنه عنده أجندة كذائية. لا ينبغي لنا هذا المنطق. وبهذا في اعتقادي أجبت على الأخ من اليمن أيضا.
نعم أحسنتم. نعم، يقول مشكلة في التكفير.
أحسنتم. نعم. واقعا أنا أتفق معك، ولكن اطمئن أخي العزيز أن هذا التكفير له جذور نظرية. يعني عندما تسأل أنت لماذا تكفر هؤلاء، تجد أنه يرجع يقول أنه هذا ليس بموحد، وإنما هذا ماذا؟ مشرك، أو أنه صاحب بدعة. إذن عندما نرجع إلى هذا التكفير، وأنا معك وقعا أضم صوتي إلى صوتك أيها الشيخ الجليل من اليمن، وهو أنه الآن المشكلة التي يعيش منها المجتمع الإسلامي بمختلف اتجاهاته، نجد أن هناك حالة من التكفير. ولا الآن أريد أن أستثني أحدا على آخر، ولكنه هذا التكفير له جذور ماذا؟ جذور نظرية، جذور فكرية، جذور ثقافية، جذور عقدية. أنا إنما طرحت بحث التوحيد حتى أعالج بقدر ما يمكن ماذا هذه الجذور، لعلنا نصل إلى كلمة سواء في هذه المسألة.
أحسنتم. نعم، بالنسبة للأخ
أبو عبد الرحمن
قبله. نعم، أبو عبد الرحمن يقول أن ابن تيمية قال له حد ولكن لا أعلم حده إلا الله
تبارك وتعالى. البحث الآن ليس أنه في كما يقولون في كلمة واحدة، المقام ليس في مقام الإثبات، وإنما هو في مقام الثبوت. السؤال هل له حد أو ليس له حد؟ ليس كلامنا في أنه إذا كان له حد يعلمه الغير أو لا يعلمه الغير. شوفوا الآن أنا أسأل أن زيدا من الناس عالم أو ليس بعالم، بغض النظر أنني أعرف علمه أو لا أعرف كنه علمي. إذن هذا خلط بين مقام الثبوت ومقام الإثبات. هذا
نعم، ندخل اتصال آخر قبل أن تأتوا إلى الأخ أبي عبد الرحمن. نعم، إذن معنا الأخ محمد من الجزائر، تفضلوا. أخ محمد،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عليكم.
عليكم السلام، حياكم الله.
مرحبا بكم إخوتي.
حياكم الله، تفضلوا.
سيدي كمال.
نعم تفضلوا.
سيدي كمال، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بوركتم وبوركت القناة التي أنتم فيها سيدي.
الله يحفظكم.
جزاكم الله كل خير.
نعم.
في الحقيقة المواضيع متشعبة كثيرا، لكن أظن أن الوقت غير كافي للمشاركة.
نعم،
يكفي فقط أن أشكركم كثيرا في هذه الأفكار التي تطرحونها. لطالما كنت أفكر أن أفعل نفس الفعل، لكن موقعي هنا في الجزائر لا يمكنني من البحث عن المراجع، وهو الشيء الذي متوفر لكم هناك. نعم. سيدي
حياكم الله.
لكن هناك موضوع آخر.
نعم.
تطرحونه في موضوع الإمامة، وهو نفسه نفس الموضوع. لي فكرة في طرحها.
نعم.
وهو أن المشكل في الأمة الإسلامية منذ رحيل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمثل في القراءة. فمثلاً في مشكلة التوحيد ترون أن
مش دي يقول دكتور عن الكلام ليس كله
دكتور قولوا له حد. نعم. هذا الرجل يعني يطلب صور لا نريد أن نجيبه يا دكتور.
نعم.
الله
يعني
يحفظكم
أخي الكريم. نعم، كان في البداية يقول مداخلة عندي فقط،
بعدين أنا أقول بأنه نعم. لابد أنه أنا مدى أفهم ماذا يقول.
نعم. شكرا لكم.
الآخر مو واضح.
شكرا لكم.
ولذا قد لا نجيبه فيتصور أنه أهملنا.
إن شاء الله تعالى في اليوم القادم بإمكان الأخ محمد من الجزائر أن يبين قصده من الأمة والقراءة. سجلت هذا ولكن المطلب أيضا ليس واضحا جدا. إن شاء الله في اليوم القادم لكم الاتصال أخي الكريم. معنا الأخ عثمان من السعودية، تفضلوا.
السلام عليكم.
عليكم
السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا بك أخي العزيز.
أقول لك كلمة يا شيخ.
نعم.
أنا من الرياض.
نعم.
وأقول لك كلمة يا شيخ.
نعم.
لقد زلزلتنا يا شيخ.
نعم.
ولكن ابحث في عهدك.
ابحث في ماذا؟
نعم.
في كتبك يا شيخ.
طيب ابحث.
والله والله وثم والله.
طيب.
أنك زلزلتنا يا شيخ.
نعم.
وشكرا لك يا شيخ.
وشكرا. الله. أنا بودي أنه أعد الأخ الكريم واقعا.
نعم.
كن على ثقة. ينتظرني يوم الاثنين القادم، يعني مو هذا الليل القادم، الليلتين الثلاث القادمة يوم الاثنين، هذه احنا يوم الآن يوم الجمعة.
نعم.
يعني لا يوم الأحد سبت ولا الأحد، وإنما ليلة يوم الاثنين ليلة الثلاثاء. سأقف عند تراثنا وما ورد فيه من التكفير، وسيجد أن الأخ العزيز أنني أوافق على ما قيل أو لا أوافق عليه.
نعم.
أنا عندما تصل القضية إلى شيء يرتبط، أنا هنا أقف بكل جدية أمام من يريد أن يحول الخلاف العقدي والفكري إلى قضية ماذا؟ تكفيرية واتهامية. لا أوافق على ذلك. وإن شاء الله تعالى لا أقل أقول لك رأيي أخي العزيز، وأبين أيضا للمشاهد الكريم مع الأسف الشديد أن بعض الفضائيات، بعض القنوات، بعض المتكلمين في هذه القنوات بغض النظر عن نواياهم وبغض النظر عن أولئك الذين خلفهم واقعا، لا أريد أن أتهم أحدا، ولكن عندما أستمع إلى بعض كلماتهم كنت أرجو أن يكون البحث فيها بحثا علميا قائما على أسس علمية، لأنه يؤتى بمقطع مولانا ويوضع على الشاشة من علم من الأعلام، افترض الشيخ المفيد أو المجلسي أو غيرهم، ثم تنسى باقي كلماته. هذه القضية لا تخرج عن اثنين، إما أنه لا يعلم فهو جاهل، وإما يعلم فهو أقرب إلى التهريج، أقرب إلى إيجاد الفتنة منه إلى إيجاد التقارب والتقريب والوحدة بين المسلمين. أهذا هو المنطق الذي تريدون أن تقربوا به بين المسلمين؟ سيتضح للمشاهد الكريم أني سأقف عند مسألة التكفير، وواقعا من هنا أمد يدي إلى جميع علماء الإسلام، سواء كانوا من علماء الأزهر الشريف، أو سواء كانوا من علماء المملكة العربية السعودية، أو كانوا من علماء المغرب شمال أفريقيا، أو كانوا من المغرب الإسلامي، أو كانوا من أي بلاد أخرى، فلنضع أيدينا بعضا يد بعض ونصل إلى نتائج علمية، فإن وصلنا فبها ونعمت، واقعا طوبى لنا جميعا، وإن لم نصل لا ينبغي أن نحول هذا الخلاف الفكري والعقدي إلى خلافات اجتماعية ودينية وفقهية بين المسلمين. هذه هي المشكلة التي أشار إليها الأخ العزيز من اليمن، أنه نحول خلافاتنا في الأروقة العلمية التي كان ينبغي أن تبقى في الأروقة العلمية وتبحث بين العلماء وبين المتخصصين، تحولت إلى ماذا؟ إلى سجالات، وإلا أنا أعتبر هذا من الإفلاس الفكري ومن الإفلاس الإعلامي، أنه عندما يريد أن يستدل على مذهب تاريخه يصل إلى 1400 سنة وأعدائهم بإقراركم أنهم 20%، 15%، 10% يصلون إلى مئات الملايين في العالم ولهم عشرات الحوزات العلمية، أنك تريد أن تناقش المذهب تأتي بالسيد أو كاسيت لخطيب من الخطباء ثم تقول هذا رأي المذهب؟ أهذه هي أمانتكم العلمية؟ أهذا هو منطقكم الديني؟ أهذا الذي تريدون أن توجدوا من خلاله التقريب بين المذاهب الإسلامية والاتجاهات الإسلامية؟ أن تحملوا مذهب بكامله بمئات الملايين بعشرات الآلاف من العلماء الذين لهم أوساطهم العلمية، متخصصيهم، ولهم من يمثلهم، أن تأتي بكاسيت سيدي مولانا في مم إذا كان الأمر كذلك، وانظر إلى فضائيات الآخرين، وانظر ماذا يقولون عن الإسلام وعن يقولون عن المسلمين الآخرين وعن الشيعة بالخصوص. لماذا لا تأتي بتلك؟ هذه الأمانة العلمية، هذا هو الإنصاف العلمي في هذه المسألة.
طيب شكرا لك.
عندي وقت دكتور،
فقط ندخل هذا الاتصال.
تفضل.
الأخ عبد النبي من تونس، تفضلوا. نعتذر للتأخير. أخ عبد النبي تفضلوا. نعم، إذا لم يكن الاتصال مؤمنا. طيب إذا طيب معنا الأخ أبو زيدون من بريطانيا، تفضلوا. أبو زيدون تفضلوا.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
هنالك مقولة لصحابي رسول الله أبو بكر الصديق ثاني اثنين وخليفة رسول الله يقول: العجز عن الإدراك إدراك، والبحث في ذات الله إشراك.
هذا قول علي عليه السلام. نعم. طيب،
فما هو ارتباطه بموضوعنا؟ طيب، أخي العزيز،
يعني أعتقد أن هي قاعدة أساسية ويبنى عليها أساس التوحيد، أنه إذا عجزنا عن إدراك الله فقد أدركنا الله سبحانه وتعالى.
طيب، إذن لماذا نضع له حدا وصورة ووجها ويدا وإلى غير ذلك؟
لماذا نبحث عن معرفة الله؟ إذا كان هكذا فأفضل الطريق هو أن ندعي أننا نجهل عن كل شيء عن التوحيد. لماذا كل هذه الكتب والعلماء والأبحاث أخي العزيز؟ إذا تفهمون من إدراك العجز هو التوحيد الحقيقي، إذن كل واحد يجلس في بيته ولا تؤسس المدارس والجامعات لفهم التوحيد.
طيب، أحسنت. هو شر
أتصور بلي. نعم. أولا أن البحث ليس في الذات أخي العزيز. نعم. يكون في علمك. لا يوجد أحد، وأنا أتذكر إذا متابعني أنت من أول الحلقات قلت أن المعرفة الإلهية ما تمر من خلال أسماء وصفات لا من خلال الذات، وإلا الذات لا يحيط بها أحد علما ولا يحيطون به. نعم. علما.
نعم. إذن نعم، الوقت عندنا تقريبا 5 دقائق.
جيد جدا. يبقى عندي كم تعليق أريد أن أعلق عليها. نعم. وهو ما يتعلق بالأخ أبو عبد الرحمن.
أحسنتم. نعم.
الأخ أبو عبد الرحمن أتصور بأنه لو كان يقرأ كلام الشيخ ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية، وأنا أعرف ماذا يقول في كلامه في صفحة 43، إذا هو ما ملتفت في صفحة آخر صفحة 42 وأول صفحة 43 من بيان تلبيس الجهمية الجزء الثالث يقول هذا الكلام. هذه ليس معنى الحد عند ابن تيمية، ولا معنى الحد عند الزاغوني، ولا معنى الحد عند الدارمي، ولا معنى الحد عند عبد الله بن المبارك. معنى الحد هو النهاية، ولكن لماذا التزموا أن الله له نهاية حتى يميزوه عن خلقه؟ نعم. أخي العزيز، أنت خلطت بين معنى الحد، وأنا بودي الآن في هذه الليلة ترجع وتقرأ العبارات جيدا مرة أخرى. الشيخ ابن تيمية الآن ليس معي الجزء الأول، إلى بالأمس أنا قرأت عبارته في الجزء الأول، يقول من بيان تلبيس الجسمية جهمية صفحة 287 يقول الحد بمعنى النهاية، يعني له طرف. نعم، لو سألنا، وهذا سأطرحه إن شاء الله في الليلة القادمة، لماذا هؤلاء أصروا على أن الله له نهاية؟ قالوا حتى يتميز عن خلقه، وإلا إن لم تكن له نهاية فلا يتميز ماذا؟ وتصوروا أنه لا طريقة لتمييز الله عن خلقه إلا من خلال الإيمان بأن له حد ونهاية، وهذا كلام لا يصح، وسيأتي بيانه. هناك طرق أخرى لإثبات مباينة الله سبحانه وتعالى لخلقه ومباينة خلقه له. نعم. ولا يتوقف على إثبات الحد والمحدودية لله سبحانه وتعالى. هذه نقطة. النقطة الثانية وهو ما يتعلق بالوجه وما يتعلق باليد وما يتعلق بالأمور التي ذكرها، أتصور هذا استباق للأبحاث إن شاء الله تعالى. عندما تصل الأبحاث في موضعها المناسب سأقف عندها مفصلا، واطمئن أني سأقف عند كلام الأخ وأجيب عليه
إن شاء الله تعالى. وقد قال علي عليه السلام: هو مع كل شيء لا بمصاحبة، وغير كل شيء لا بمزايدة،
وكلمات أخرى إن شاء الله تعالى ستأتي في محلها.
شكرا لكم سماحة آية الله سيد كمال حيدر، شكرا للمشاهدين الكرام وخصوصا الذين اتصلوا بنا. نلتقيكم إن شاء الله تعالى غدا في مثل هذا الوقت. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.